أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 39 إن شاء الله تعالى مع سلسلة الغزوات والسرايا. الغزوات والسرايا، والتي أتممناها بفضل الله تعالى في اللقاء السابق، وتوقفنا عند بعث أسامة الذي وافق موت النبي صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى، فتعثر البعث وتوقف وانشغل البعث بالعودة للمدينة بعد أن كانوا قد عسكروا بالجرف، وذلك للمشاركة في تلك الأحداث العظيمة، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه ودفنه ومبايعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن تمت الغزوات في 27 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، و73 سرية غزاها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ما بين صغيرة وكبيرة. نهاية المطاف بعث أسامة لتأديب جيش الرومان، بدايته مع نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتمامه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كنت قد بدأت الكلام عن بعث أسامة في الجزء المرتبط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، واليوم إن شاء الله تعالى أتمم الكلام عن البعث وأحداثه ونتائجه، وذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نقول وبالله التوفيق، إنفاذ أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لجيش أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، الملابسات التي ارتبطت ببعث أسامة قديمة جديدة، قديمة بقدم احتلال الرومان لبلاد الشام وتعديهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر في ذلك أحداث غزوة مؤتة وغزوة تبوك، ثم كان بعث أسامة الأخير. ذلك أنه كانت الدولة الرومانية إحدى الدولتين المجاورتين للجزيرة العربية في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تحتل أجزاء كبيرة من شمال الجزيرة العربية، وكان أمراء تلك المناطق يعينون من قبل الدولة الرومانية وينصاعون لأوامرها ويوالونها ويطبعون العلاقات معها وما أشبه الليلة بالبارحة. إنها الجاهلية التي لا تقف عند زمان ولا مكان. فكان أمراء تلك المناطق هي ذات المناطق التي تعطي الآن التطبيع في العلاقات لليهود والنصارى. كان أمراء تلك المناطق يعينون من قبل الدولة الرومانية ولا يزالون وينصاعون لأوامرها، بل يسارعون. هذا بالمقارنة بين الأمس واليوم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة والبعوث إلى تلك المناطق، وأرسل دحية ابن خليفة الكلبي بكتاب إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام، ولكنه عاند وأخذته العزة بالإثم. وكانت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم لهز هيبة الروم في نفوس العرب، ومن ثم تنطلق جيوش المسلمين لفتح تلك الأراضي. فأرسل صلى الله عليه وسلم في العام الثامن للهجرة جيشا، واشتبك مع نصارى العرب والروم في معركة مؤتة، وقد سبق الحديث عنها. واستشهد قادة الجيش على التوالي زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. وتولى قيادة الجيش بعدهم سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، فعاد بالجيش إلى المدينة النبوية سالما. وفي العام التاسع للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش عظيم إلى الشام، ووصل إلى تبوك، وهي غزوة تبوك أو غزوة العسرة، والتي تحدثنا عنها في نهاية المطاف، وكانت آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يشتبك جيش المسلمين بالروم ولا القبائل العربية، وآثر حكام المدن الصلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. وعاد الجيش إلى المدينة المنورة بعدما مكثوا 20 ليلة بتبوك. وفي العام 11 ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين، وفيهم كبار المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أسامة رضي الله عنه وعنهم جميعا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: جاء أنه كان تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه يوم السبت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر، ودعا أسامة رضي الله عنه فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك الذي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه مع إخوانه القادة الذين قتلوا في مؤتة، سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش. تولى جيش المسلمين وهو ابن 17 من عمره. وطعن بعض الناس في إمارة أسامة رضي الله عنه، فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. الحب بن الحب رضي الله عنهما. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم بعد البدء، بتجهيز هذا الجيش بيومين، واشتد وجعه عليه الصلاة والسلام، فلم يخرج هذا الجيش، وظل معسكرا بالجرف، ورجع إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هذا القدر كان حديثنا في اللقاء السابق. وتغيرت الأحوال مع انتقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى رحمة ربه، وصارت الأمور على غير ما يحب المسلم، حيث ارتد العرب واشرأب النفاق، ونزلت أمور بالمسلمين لو نزلت بالجبال الراسيات لهابتها وكسرتها. وصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة شديدة. ولما تولي تولى الخلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أمر رضي الله عنه رجلا في اليوم الثالث من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس ليتم بعث أسامة رضي الله عنه، قائلا: ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة رضي الله عنه إلا خرج إلى عسكره بالجرف. ثم قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم تكلفونني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. إن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فما دونها، إلى أن قال لهم: فإياكم وانقطاع الأعمال، فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال، فإن قوما نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم لغيرهم، فإياكم أن تكونوا أمثالهم. الجد الجد، والوحى الوحى، والنجاة النجاة، فإن وراءكم طالبا حثيثا مره سريع، احذروا الموت واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان، ولا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبطون به الأموات. كانت له رضي الله عنه وأرضاه خطبة أخرى مليئة بالعظات والعبر، لكن ليس هذا وقت عرضها. والذي يعنينا أن الصديق رضي الله عنه وهو يعظ الناس كان يحضهم على بعث أسامة وعلى الجهاد في سبيل الله، فاقترح بعض الصحابة رضي الله عنهم على الصديق أبي بكر رضي الله عنه بأن يبقي الجيش، فقالوا: إن هؤلاء جل المسلمين، يعني بعث أسامة، والعرب على ما ترى قد انتقضت بك، فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين، وأرسل أسامة وأرسل أسامة من معسكره من الجرف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى أبي بكر، وأعني رضي الله عنهما أسامة وعمر، إلى أبي بكر رضي الله عنه يستأذنه أن يرجع بالناس، وقال: إن معي وجوه المسلمين وجلتهم، أي العظماء منهم، ولا آمن على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يتخطفهم المشركون، ولكن أبا بكر رضي الله عنه خالف ذلك وأصر على أن تستمر الحملة العسكرية في تحركها إلى الشام مهما كانت الظروف والأحوال والنتائج. ولم يسترح أسامة رضي الله عنه وهيئة أركان حربه لإصرار الخليفة على رأيه، وقد بذلوا لدى الخليفة عدة محاولات كي يقنعوه بصواب فكرتهم، وعندما كثر الإلحاح على أبي بكر رضي الله عنه دعا عامة المهاجرين والأنصار إلى اجتماع في المجلس لمناقشة هذا الأمر معهم، وفي هذا الاجتماع دار نقاش طويل متشعب، وكان أشد المعارضين لاستمرار حملة الشام عمر بن الخطاب، مبديا تخوفه الشديد على الخليفة أبي بكر رضي الله عنه وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل المدينة وأهلها
من أن تقع في قبضة الأعراب المرتدين المشركين. وعندما أكثر وجوه الصحابة رضي الله عنهم بهذا الصدد على الخليفة وخوفوه مما يمكن أن تتعرض له المدينة من أخطار جسام إن هو أصر على تحريك جيش أسامة لغزو الروم، أمر بفض الاجتماع الأول بعد أن سمع الصديق لرأيهم، واستوضح منهم إن كان لأحدهم ما يقول، وذلك حتى يعطي إخوانه وأهل الرأي كامل الفرصة لبيان رأيهم. ثم دعاهم إلى اجتماع عام آخر في المسجد، وفي هذا الاجتماع طلب من الصحابة رضي الله عنهم أن ينسوا فكرة الإلغاء، إلغاء مشروع وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأبلغهم أنه سينفذ هذا المشروع حتى لو تسبب تنفيذه في احتلال المدينة من قبل الأعراب المرتدين. فقد وقف رضي الله عنه خطيبا وخاطب الصحابة رضي الله عنهم قائلا: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. نعم، لقد كان أبو بكر رضي الله عنه مصيبا فيما عزم عليه من بعث أسامة، مخالفا بذلك رأي غالبية المسلمين أو جميعهم، لأن في ذلك أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الأمر لا ينبغي أن يناقش ولا أن يوضع في كفة الشورى. فهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذا قول النبي، وكذا قول ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، لقد كان أبو بكر مصيبا فيما عزم عليه من بعث أسامة، مخالفا بذلك رأي المسلمين، لأن في ذلك أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثبتت الأيام والأحداث سلامة رأيه وصواب قراره الذي اعتزم تنفيذه. وطلبت الأنصار رجلا أقدم سنا من أسامة يتولى أمر الجيش، وأرسلوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليحدث الصديق في ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة رضي الله عنه. فوثب أبو بكر رضي الله عنه وكان جالسا، فأخذ بلحية عمر رضي الله عنه وقال له: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه؟ فخرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقالوا: ما صنعت؟ فقال: امضوا ثكلتكم أمهاتكم ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ثم خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى أتاهم فأشخصهم وشيعهم وهو ماشي وأسامة راكب، وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر رضي الله عنهم. فقال له أسامة رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتركبن أو لأنزلن. فقال أبو بكر: والله لا تنزل، ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الصديق رضي الله عنه لأسامة رضي الله عنه: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، أي أنا أستأذنك في عمر ليكون معي وزيرا. إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. فأذن له. من أذن لمن؟ أسامة يأذن لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يأخذ عمر. ثم توجه الصديق رضي الله عنه إلى الجيش فقال: يا أيها الناس، قفوا قفوا، أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة، ولا بقرة، ولا بعيرا إلا لمأكلة. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منه شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، فأخفقوهم بالسيف خفقا. اندفعوا باسم الله. هذه عظمة الإسلام وعظمة الجهاد في سبيل الله. وأوصى الصديق رضي الله عنه أسامة رضي الله عنه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اصنع ما أمرك به نبي الله صلى الله عليه وسلم. ابدأ ببلاد قضاعة، ثم أتي آبل، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعجلن لما خلفت عن عهده، أي لا يكن تأخيرك هنا سبب عجلة فيما أنت مقدم عليه، ولا تعجلن لما خلفت عن عهده. ومضى أسامة رضي الله عنه بجيشه، وانتهى إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من بث الخيول في قبائل قضاعة والغارة على آبل فسلم وغنم فسلم وغنم وكان مسيره ذاهبا وقافلا 40 يوما. وقدم بنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هرقل وإغارة أسامة في ناحية أرضه خبر واحد في ذات الوقت، يعني عيون الرومان قالوا لملك الروم هرقل مات رسول المسلمين صلى الله عليه وسلم، وقد جاء جيش بلغ حدود بلاد الروم، هو في ناحية أرضه، فقالت الروم: ما بال هؤلاء؟ يموت صاحبهم صلى الله عليه وسلم ثم أغاروا على أرضنا، ما بال هؤلاء؟ يموت صاحبهم ثم أغاروا على أرضنا. وقالت العرب، أي من الموالين للروم: لو لم يكن لهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش. في الوقت الذي كانوا قد تسمعوا عن أحوال الناس وأخبار المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكثين، لكن خروج جيش أسامة أحدث لديهم أمرا آخر جعلهم يقولون: لو لم يكن لهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش، فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه، يعني من دخول الجزيرة، من محاصرة المدينة وغير ذلك. فهذا عن بعث أسامة فيما سطرته كتب السير والتاريخ، وهو مليء بالدروس والعبر والعظات والفوائد، وذلك بإنفاذ أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لجيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه. ومن أهم الدروس التي ينبغي أن نعرفها أن الأحوال تتغير وتتبدل، والشدائد لا تشغل أهل الإيمان عن أمر الدين. الأحوال تتغير وتتبدل، والشدائد لا تشغل أهل الإيمان عن أمر الدين. ما أشد التحول وأخطره، وما أسرعه كذلك. سبحان الله الذي يقلب الأحوال كيفما يشاء، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تأتي وفود العرب مذعنة منقادة مطيعة، وبهذه الكثرة حتى سمي العام التاسع عام الوفود، ثم تتقلب الأحوال، فيخشى من أن تأتي القبائل العربية للإغارة على المدينة المنورة عاصمة الإسلام، بل قد جاءت للإغارة للقضاء على حسب زعمها الباطل على الإسلام والمسلمين. ولا غرابة في هذا، فإن من سنن الله الثابتة في الأمم أن أيامها لا تبقى ثابتة على حالة، بل تتغير وتتبدل، وقد أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى الذي يقلب الأيام ويصرفها، فقال عز من قائل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بين الناس لا يدوم مسارها، لا يدوم مسارها ولا مضارها، فيوم يحصل فيه سرور له والغم لعدوه، ويوم آخر بالعكس من ذلك، ولا يبقى شيء من أحوالها ولا يستقر أثر من آثارها. وجاءت صيغة المضارعة نداولها للدلالة على تجدد سنة مداولة الأيام من الأمم واستمرارها. وفي هذا قال القاضي أبو السعود: وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار للإيذان بأن تلك المداولة سنة مسلوكة بين الأمم قاطبة سابقتها ولاحقتها. وقد قيل: الأيام دول والحرب سجال. وقال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. فالصديق رضي الله عنه يعلم الأمة إذا نزلت بها الشدة وألمت بها المصيبة أن تصبر، فالنصر مع الصبر، وأن لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وليتذكر المسلم دائما أن الشدة مهما عظمت والمصيبة مهما اشتدت وكبرت، فإن من سنن الله الثابتة: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإن المسلم لأمره عجيب في هذه الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن الدروس المستفادة من بعث جيش أسامة رضي الله عنه أن الشدائد والمصائب مهما عظمت وكبرت لا تشغل أهل الإيمان عن أمر الدين. إن وفاة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لم تشغل الصديق عن أمر الدين، وأمر ببعث أسامة في ظروف حالكة كالحة مظلمة بالنسبة للمسلمين. ولكن ما تعلمه الصديق من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بأمر الدين مقدم على كل شيء، وبقي هذا الأمر حتى ارتحل من هذه الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. وفي قصة إنفاذ أبي بكر الصديق رضي الله عنه لجيش أسامة رضي الله عنه بيان لأن المسيرة الدعوية لا ترتبط بأحد مع وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إننا نجد أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيّن بقوله وعمله أن مسيرة الدعوة لم ولن تتوقف حتى بموت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وإمام الأنبياء وقائد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وأثبت مواصلة العمل الدعوي بالمبادرة إلى إنفاذ هذا الجيش، حيث نادى مناديه، حيث نادى مناديه في اليوم الثالث من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج جند أسامة رضي الله عنه إلى عسكره بالجرف. وقد كان الصديق رضي الله عنه قبل ذلك قد بين في خطبته التي ألقاها إثر بيعته عن عزمه على مواصلة بذل الجهود لخدمة هذا الدين، وهو القائل رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ وقد جاء في رواية قوله: فاتقوا الله أيها الناس، واعتصموا بدينكم، وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم، وإن كلمة الله تامة، وإن الله ناصر من نصره، ومعز دينه، والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله، إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد، ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبغين أحد إلا على نفسه. ومن الدروس المستفادة من قصة إنفاذ الصديق جيش أسامة رضي الله عنهما أنه يجب على المسلمين اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، فقد بين الصديق من فعله أنه عاض على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، ومنفذها مهما كثرت المخاوف واشتدت المخاطر. وقد تجلى هذا أثناء هذه القصة عدة مرات، منها لما طلب المسلمون إيقاف جيش أسامة رضي الله عنه نظرا لتغير الأحوال وتدهورها، أجاب رضي الله عنه بمقولته الخالدة: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباعة خطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. وفي المرة الثانية لما استأذنه أسامة رضي الله عنهما في الرجوع بجيشه من الجرف إلى المدينة خوفا على الصديق وأهل المدينة، لم يأذن له، بل أبدى عزمه وتصميمه على تنفيذ قضاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم رضي الله عنه بموقفه هذا صورة تطبيقية لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وثالثة عندما طلب منه تعيين رجل أقدم سنا من أسامة رضي الله عنه أبدى غضبه الشديد على الفاروق رضي الله عنه الذي جاء متحدثا عن المسلمين أو عن الأنصار بسبب جرأته على نقل مثل هذا الاقتراح، قائلا له: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه؟ ورابعة، في تجلي اهتمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه باتباع النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كذلك في خروجه لتشيع الجيش ومشيه مع أسامة رضي الله عنه الذي كان راكبا مع شبابه، وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيخوخته، ولقد كان الصديق رضي الله عنه في عمله هذا مفتديا ومقتديا بما فعله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، مع معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ رضي الله عنه راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فأعاد السنة بحرفيتها رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ أحمد البنا معلقا على هذا الحديث: وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه بأسامة بن زيد رضي الله عنهما مع صغر سنه، فقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لواء على جيش، ولم يسافر إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فشيعه أبو بكر رضي الله عنه ماشيا، وأسامة رضي الله عنه راكبا، واقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ رضي الله عنه. ورابعة، حين ظهرت عناية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالاقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا في قيامه بتوصية الجيش عند توديعهم، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الجيوش عند توديعهم، ولم يقتصر الصديق على هذا، بل إن معظم ما جاء في وصيته لجيش أسامة كان مقتبسا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للجيوش. ولم يقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الاقتداء بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فيما قاله وفعله فحسب، بل أمر أمير الجيش أسامة رضي الله عنه بتنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم، ونهاه عن التقصير فيه، فقد قال له رضي الله عنه: اصنع ما أمرك به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ ببلاد قضاعة ثم أت آيل، ولا تقصرن شيئا أو لا تقصرن شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أنه قال صلى الله عليه وسلم: امضي يا أسامة للوجه الذي أمرت به ثم اغزو، أنه قال رضي الله عنه أرضاه: امضي يا أسامة للوجه الذي أمرت به ثم اغزو حيث أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية فلسطين وعلى أهل مؤتة، فإن الله سيكفي ما تركت. وفي رواية عند ابن الأثير: وأوصى أسامة رضي الله عنه أن يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك خامسة يا سعيد، لقد انقاد الصحابة رضي الله عنهم لرأي الصديق رضي الله عنه، وشرح الله صدورهم لذلك، وتمسكوا بأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبذلوا المستطاع لتحقيقه، فنصرهم الله تعالى ورزقهم الغنائم، وألقى في قلوب الناس هيبتهم، وكف عنهم كيد الأعداء وشرهم. والفضل ما شهدت به الأعداء. تحدث المستشرق الكبير توماس أرنولد عن بعث جيش أسامة فقال: بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر رضي الله عنه الجيش الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على إرساله إلى مشارف الشام، وعلى الرغم من معارضة بعض المسلمين بسبب الحالة المضطربة في بلاد العرب إذ ذاك، فأسكت احتجاجهم بقوله: قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت جيش أسامة رضي الله عنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكانت هذه هي أولى تلك السلسلة الرائعة من الحملات التي اجتاح العرب فيها سوريا وفارس وأفريقيا الشمالية، فقوضوا دولة فارس القديمة وجردوا الإمبراطورية الرومانية من أجمل ولاياتها. يعني كانت هذه في عهد الصديق بداية الفتوحات لإمبراطوريتي فارس والروم، وفارس كانت قد استولت على العراق، والروم قد استولت على الشام وعلى مصر وشمال أفريقيا. فكانت هذه المعركة أو كان بعث أسامة رضي الله عنه وما تركه في نفوس الرومان وجيرانهم من الفرس أن كان بداية لتلك الفتوحات العظيمة التي اجتاح العرب. كذا يقول توماس، دائما يتكلم عن المسلمين بكلمة العرب. هو وجوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، جوستاف لوبون صاحب كتاب حضارة العرب، وتوماس أرنولد صاحب كتاب الدعوة إلى الإسلام. فكان بعث أسامة رضي الله عنه مقدمة لتلك الحملات والفتوحات التي اجتاح العرب فيها سوريا يعني بلاد الشام، وفارس حيث العراق وما وراءها، وأفريقيا الشمالية حيث مصر ولها نصيب الأسد من شمال أفريقيا وبجوارها بعض البلاد التي عرفت باسم ليبيا وتونس والجزائر ومراكش. فقوضوا دولة فارس القديمة وجردوا الإمبراطورية الرومانية من أجمل ولاياتها. وهكذا نرى أن الله تعالى قد ربط نصر الأمة وعزها باتباع النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فمن أطاعه فله النصر، فله النصر والتمكين، ومن عصاه فله الذل والهوان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهو واقعنا الأليم. فسر حياة الأمة في طاعتها لربها واقتدائها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ومما نستفيد من هذه القصة أيضا أنه قد يحدث الخلاف بين المؤمنين الصادقين حول بعض الأمور، فقد اختلفت الآراء حول إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه في تلك الظروف الصعبة، وقد تعددت الأقوال حول إمارته كذلك، ولم يجرهم الخلاف في الرأي إلى التباغض والتشاجر والتدابر والتقاطع والتقاتل لم يجرهم الخلاف في الرأي إلى التباغض والتشاجر والتدابر والتقاطع والتقاتل ولم يصر أحد على رأي بعد وضوح فساده وبطلانه. وعندما رد الصديق رضي الله عنه الخلاف إلى ما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعث أسامة، وبين رضي الله عنه أنه ما كان ليفرط فيما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما تغيرت الأحوال وتبدلت، استجاب بقية الصحابة رضي الله عنهم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضحه الصديق رضي الله عنه لهم، كما أنه لا عبرة لرأي الأغلبية إذا كان مخالفا للنص، فقد رأى عامة الصحابة حبس جيش أسامة وقالوا للصديق إن العرب قد انتقضت عليك وإنك لا تسمع بتفريق الناس شيئا، فأولئك الناس لم يكونوا كعامة الناس بل كانوا من الصحابة الذين هم خير البشر، وجدوا على الأرض بعد الأنبياء والرسل عليهم السلام، لكن الصديق رضي الله عنه لم يستجب لهم مبينا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأكرم وأوجب وألزم من رأيهم كلهم. وقد تجلت هذه الحقيقة في حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رأى عامة الصحابة رضي الله عنهم وفيهم عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، ورأى عدد قليل من الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قد مات، منهم أبو بكر رضي الله عنه، وقد رأينا أن أبا بكر تمسك بالنص وبين خطأ من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حين تلا الآية على الناس وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، قائلا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه رحمه الله تعليقا على رأي الأكثرين حول وفاته عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ منه أن الأقل عددا في الاجتهاد قد يصيب ويخطئ الأكثرية، فلا يتعين الترجيح بالأكثر فلا قيمة لديمقراطيتهم، وانظروا إلى الأكثرية وقولوا مع ابن القيم لا يغرنك كثرة الهالكين ولا يضرنك قلة السالكين، فإن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وخلاصة الكلام أن مما نستفيده من قصة تنفيذ الصديق رضي الله عنه جيش أسامة رضي الله عنه أن تأييد الكثرة لرأي ليس دليلا على إصابته، ومما يستفاد من هذه القصة انقياد المؤمنين وخضوعهم للحق إذا اتضح لهم، فعندما ذكرهم الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتنفيذ جيش أسامة وهو الذي عين أسامة أميرا على الجيش، انقاد أولئك الأبرار للأمر النبوي الكريم. ومن هذه الدروس جعل الدعوة مقرونة بالعمل ومكانة الشباب في خدمة الإسلام، لما أصر أبو بكر رضي الله عنه على بقاء أسامة بن زيد رضي الله عنه أميرا للجيش حرصا منه على التمسك بما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقتصر على الإصرار على إمارته فحسب، بل قدم اعترافا عمليا بإمارته، وقد تجلى ذلك في أمرين. الأول، مشى أبو بكر رضي الله عنه مع أسامة رضي الله عنه وهو راكب، وقد كان ابن 18 أو 17 سنة التي يقال عنها الآن فترة المراهقة للشباب، وكان الصديق رضي الله عنه قد تجاوز 60 سنة من عمره، وأصر على المشي مع أسامة رضي الله عنه كما أصر على بقاء أسامة رضي الله عنه راكبا لما طلب منه أسامة رضي الله عنه إما أن يركب هو أو يأذن له بالنزول، فلم يوافق رضي الله عنه لا على هذا ولا على ذاك. وبهذا قدم رضي الله عنه باستمراره في مشيه ذلك دعوة لجيش أسامة رضي الله عنه إلى الاعتراف بإمرة أسامة رضي الله عنه ورفع الحرج عنها من صدورهم، وكأن الصديق رضي الله عنه بمشيه ذلك يخاطب الجيش فيقول: انظروا أيها المسلمون، أنا أبو بكر رغم كوني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي مع أسامة وهو راكب إقرارا وتقديرا لإمارته حيث أمره رسولنا الكريم وإمامنا الأعظم وقائدنا الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف تتجرؤون على انتقاد إمارته؟ كيف تجرأتم على الانتقاد على إمارته؟ وثانية، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرغب في بقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة نظرا لحاجته إليه واستشارته له، لكنه لم يأمره بذلك، بل استأذن من أسامة رضي الله عنه في تركه إياه له بالمدينة إن رأى هو ذلك مناسبا أو أذن بذلك. وبهذا قدم الصديق رضي الله عنه صورة تطبيقية أخرى لاعترافه واحترامه لإمرة أسامة لإمارته رضي الله عنه، وفيها بلا شك دعوة قوية للجيش إلى الإقرار والانقياد لإمارته. وهذا الذي اهتم به الصديق رضي الله عنه من جعل دعوته مقرونة بالعمل هو الذي أمر الإسلام به، ووبخ ربنا عز وجل أولئك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم قائلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ نسأل الله العافية. ومما يتجلى في هذه القصة كذلك منزلة الشباب العظيمة في خدمة الإسلام، فقد عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاب أسامة بن زيد رضي الله عنهما أميرا على الجيش المعد لقتال الروم، القوة الضاربة العظيمة في زعم الناس في ذلك الوقت، وكان عمره آنذاك دون 20 سنة، وأقره أبو بكر الصديق رضي الله عنه على منصبه رغم انتقاد الناس. وعاد الأمير الشاب بفضل الله تعالى من مهمته التي أسندت إليه غانما ظافرا. وفي هذا توجيه للشباب في معرفة مكانتهم في خدمة الإسلام. ولو نعيد النظر في تاريخ الدعوة الإسلامية في المرحلتين المكية والمدنية لوجدنا شواهد كثيرة تدل على ما قام به شباب الإسلام في خدمة القرآن والسنة وإدارة أمور الدولة والمشاركة في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى. وأختم بصورة مشرقة من آداب الجهاد في الإسلام من فوائد قصة بعث أبي بكر رضي الله عنه لجيش أسامة رضي الله عنه، أنها تقدم لنا صورة مشرقة للجهاد الإسلامي، وقد تجلت تلك الصورة في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لجيش أسامة رضي الله عنه عند توديعه إياهم. ولم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصاياه للجيوش إلا مستنا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام يوصي الأمراء والجيوش عند توديعهم. ومن خلال فقرات الوصية التي جاءت في البحث تظهر الغاية من حروب المسلمين، فهي دعوة إلى الإسلام. فإذا ما رأت الشعوب جيشا يلتزم بهذه الوصايا لا تملك إلا الدخول في دين الله طواعية واختيارا، حيث كان الجهاد في الإسلام ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. إنها ترى جيشا لا يخون بل يصون الأمانة ويفي بالعهد ولا يسرق مال الناس أو يستولي عليه دون حق. يرى جيشا لا يمثل بالآدميين بل هو يحسن القتل كما يحسن العفو، يحترم الطفل ويرحمه، ويبر الشيخ الكبير ويكرمه، ويصون المرأة ويحفظها. يرى جيشا لا يبدد ثروة البلاد المفتوحة بل تراه يحفظ النخيل ولا يحرقه، ولا يقطع شجرة مثمرة، ولا يدمر المزروعات أو يخرب الحقول. وإذا ما حافظ على الثروة الآدمية فلم يغدر ولم يخن ولم يغل ولم يمثل بقتيل، ولم يقتل طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، وحافظ على الثروة الزراعية فلم يعقر نخلا أو يقطع شجرة مثمرة، فهو يحافظ في نفس الوقت على الثروة الحيوانية فلا يذبح شاة أو بقرة أو بعيرا إلا للأكل فقط. فهل تحافظ الجيوش على واحد من هذه الأشياء أم أنها تحول البلاد إلى دمار وخراب، تحول البلاد التي تحاربها إلى خراب ودمار؟ والمثال قائم في العدوان الشيوعي الملحد على كثير من البلاد خاصة أفغانستان والبوسنة من قبل الصرب، وكوسوفا أيضا، وفي كشمير من قبل الهند على المسلمين، وفي الشيشان من قبل الروس، وفي فلسطين من قبل اليهود، وفي سوريا من قبل روسيا وإيران والنصيرية الكافرة، وفي العراق من قبل الشيعة والأمريكان، وفي اليمن من قبل المنافقين والأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا. ألا ما أعظم الفرق بين هداية الله وضلال الملحدين؟ الجيش الإسلامي جيش يحترم العقائد والأديان السابقة عليه، فيحافظ على العباد في صوامعهم ولا يتعرض لهم بأذى، وتلك دعوة عملية تدل على سماحة الإسلام وعدالته. أما من يعيثون في الأرض فسادا ويحاربون الحق فجزاؤهم القتل ليكونوا عبرة لغيرهم. وما جاء في وصية الصديق رضي الله عنه لم يكن كلمات قيلت بل طبقها المسلمون في عصره وبعده، كما وضح ذلك في الفتوحات جميعها بفضل الله تعالى. والحمد لله على الأثر العظيم الذي خلفه إنفاذ بعث أسامة رضي الله عنه، وما تركه من أثر على هيبة الدولة الإسلامية. عاد جيش أسامة ظافرا غانما بعدما أرهب الروم، حتى قال لهم هرقل وهو بحمص بعدما جمع بطارقته: هذا الذي حذرتكم فأبيتم أن تقبلوا مني، قد صارت العرب تأتي مسيرة شهر فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم. قال أخوه يناف: فابعث رباطا أي جندا مرابطين تكون بالبلقاء فبعث رباطا واستعمل عليهم رجلا من أصحابه، فلم يزل مقيما حتى تقدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم تعجب الروم بأجمعهم وقالوا: ما بال هؤلاء يموت صاحبهم ثم أغاروا على أرضنا. وأصاب القبائل العربية في الشمال الرعب والفزع من سطوة الدولة، أصاب القبائل العربية في الشمال الرعب والفزع من سطوة الدولة. وعندما بلغ جيش أسامة الظافر إلى المدينة تلقاه أبو بكر، وكان قد خرج في جماعة من كبار المهاجرين والأنصار للقائه، وكلهم خرج وتهلل، وتلقاه أهل المدينة بالإعجاب والسرور والتقدير. ودخل أسامة المدينة وقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى لله شكرا على ما أنعم به عليه وعلى المسلمين. وكان لهذه الغزوة أثر في حياة المسلمين وفي حياة العرب الذين فكروا في الثورة عليهم، وفي حياة الروم الذين تمتد بلادهم على حدودهم. فقد فعل هذا الجيش بسمعته ما لم يفعله بقوته وعدده، فأحجم من المرتدين من أقدم، وتفرق من اجتمع، وهادن المسلمين من أوشك أن ينقلب عليهم. وصنعت الهيبة صنيعها قبل أن يصنع الرجال وقبل أن يصنع السلاح. حقا لقد كان إرسال هذا الجيش نعمة على المسلمين، إذ أمست جبهة الردة في الشمال أضعف الجبهات. ولعل من آثار هذا أن هذه الجبهة في وقت الفتوحات كان كسرها أهون على المسلمين من كسر جبهة العدو في العراق. كل ذلك يؤكد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان في الأزمات من بين جميع الباحثين عن الحل أثقبهم نظرا وأعمقهم فهما رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي راح يتصدى لقتال المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكثين حتى أعاد الأمر إلى نصابه، لتخرج الفتوحات بعد ذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. سبحان الله العظيم، ما أعظم الجهاد في الإسلام، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. هذه الصورة المشرقة التي نقلتها لحضراتكم عن الجهاد في الإسلام والغزوات والسرايا بشيء من التفصيل، ولا أقول بالتفصيل كاملا، يؤكد هذه الصورة المشرقة للجهاد في الإسلام وللفتوحات الإسلامية التي لم نتحدث عنها. فسلسلتنا عن الغزوات والسرايا، ولكني كما جعلت لهذه السلسلة مقدمة حول الجهاد معناه وحكمته وآدابه، وهل انتشر الإسلام بالسيف، والمفارقة بين فتوحاتنا الإسلامية وغزوهم واحتلالهم، كذا أحب أن أختم بخاتمة تكون مقارنة بين ما فعله المسلمون على مدى 13 عاما، يعني منذ أن فرض الجهاد مع العام الثاني من الهجرة وإلى بعث أسامة رضي الله عنه، وما تم بعد من فتوحات. أقول أريد أن أذكر لكم مقارنة لا أجعلها من كلامي، وإنما من كلامهم، من كلام الغرب، ماذا قالوا في حروبهم وعن حروبهم وحملاتهم الصليبية لنأخذ فقرات دون التفصيلات لندرك الفرق، وبضدها تتميز الأشياء، مكتفيا بهذا القدر، مستغفرا الله عز وجل لي ولكم، مستودعا الله عز وجل إياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.